الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مساء الاثنين. نسعد وإياكم في أول اثنين كالعادة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. حياكم الله شيخ.
وأنا أيضا أحييكم وأحيي المشاهدين جميعا.
سعيدين بك الله.
وأنا سعيد بك أيضا.
الحمد لله على السلامة.
شفاك الله.
جزاك الله خير.
عليك أثار الزكمة.
الله يرضى عليك.
الله يعطيك الصحة والعافية.
شكر الله لكم. أيها الأخوة، في هذه الحلقة سنناقش مع ضيفنا، نقف يعني حقيقة حول أحداث هذه الأحداث التي تعيشها هذه الأمة وأمتنا الإسلامية، ونتحدث تحديدا حول رؤية يعني الشيخ حول الأحداث، وتحديدا حول أسباب النصر أو عوامل النصر والتمكين. سنسعد وإياكم بالمداخلات والاستفسارات من خلال الأرقام التي ستظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا، لو يعني من خلال الآن تقريبا هذه الأزمة أو هذه الأحداث التي تعيشها هذه الأمة، عاصفة الحزم وتبعاتها، الواقع في اليمن، الواقع في الشام، الواقع في سوريا، فيه تلازم وتقارب بينهم. لو وقفنا أخذنا نظرة عامة عن أبرز ملامح هذه الأحداث، كيف نتحدث عنها؟
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يجعلنا جميعا من أنصار هذا الدين. الحقيقة أن الحالة التي تعيشها الأمة في هذه السنوات الأخيرة وتطوراتها المتسارعة من خلال المشاريع الدولية وتحالفاتها وموقف المسلمين منها، الحقيقة أن هذه الأحداث الضخمة الكبرى هي أحداث جد وليست بالهزل، أحداث كبار، أحداث لها ما بعدها. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأني أنا أرى كثير من المسلمين لا يزال على الهامش، يتابعها وكأنه يتابع أخبار تأتي من هنا ومن هناك، وهذا
لا تعني حقيقة
يعني هو تعنيه، لكن لا يكاد يباشر أو يمارس أو يتفاعل معها التفاعل الحقيقي الذي يجعله يغير من حتى حياته ومنطلقاته. أنا أقول هذه الأحداث بكل أبعادها، لأن القضية كما هو معلوم ولا يخفى على الجميع هي قضية أحداث كبار تتعلق بالمنطقة من أولها إلى آخرها. عندنا أحداث تجري في العراق، أحداث في سوريا دامية لا تزال، أحداث أيضا حتى في بعض البلاد العربية مثل ليبيا، أحداث وإن كانت أخف في تونس، ثم آخرها أحداث اليمن، ذلك المشروع الإيراني الضخم الذي تبين لنا من خلال بعض الأحداث أنه لم يكن قضية مجموعة من الحوثيين يوالون إيران ينبغي أن يكون لهم نفوذ في اليمن، وإنما هي مشروع ترسانة للسيطرة على الجزيرة العربية وإحكام الحصار الذي بدأوه من العراق ثم سوريا على بقية هذه المنطقة من خلال هذه البلاد. فالقضية من خلال ما رأينا وسمعنا من الأسلحة ومن تجميعها ومن الخطط وغير ذلك، أن القضية أكبر بكثير مما قد يظن، أنه والله
مجموعة ميليشيات حوثيين قاتلوهم وينتهي الموضوع.
لا، المشروع أكبر من ذلك. ومن هنا فإنه نحن الآن نريحب أن نذكر أنفسنا ونذكر أمتنا بالواقع الذي نعيشه من خلال هذه القضايا، وعليه كان موضوعنا هذه الليلة جميل. ما أسباب النصر والتمكين؟ طيب. لأن القضية قضية حقيقة، هي قضية أمة وقضية أحداث، ونحن نسأل الله عز وجل أن ينصرنا وأن يعز دينه وأن يجعلنا جميعا ممن يخدم هذا الدين ويشارك في رفعة هذه الأمة ومواجهة ما حولها من مؤامرات، والسعي بعد ذلك إلى ما يشاء الله عز وجل ويوفق إليه عباده، من أن نكون أمة تقود هذا الدين وتنشره في العالمين
بإذن الله. بإذن الله. شيخنا، لو وقفنا طيب قبل الآن يعني قبل عوامل النصر والتمكين، لكن أخذنا استعراض تاريخي مثلا لحال الأمة؟ يعني بمعنى هل مرت أمة الإسلامية بأحداث مشابهة خلال تاريخها؟
أنا أقول فعلا من موضوع أسباب النصر والتمكين هناك أحداث مرت بها الأمة، وهذه الأحداث حقيقة لو نظرت إليها لوجدتها مشابهة للأحداث التي نعيشها.
نعم
قد ندرس السيرة النبوية لأن فيها قدوة وعبر، قد ندرس عهد الخلفاء الراشدين لأن فيه فتوحات وفيه آيات وفيه دروس كثيرة جدا، لكن ما هي الأحداث القريبة من أحداثنا؟ يعني فيه تفرق وفيه مشكلات وفيه كما يقال عدم استقامة على الدين بشكل متكامل، يعني فيه فجوات وفيه إشكالات. أنا أقول لما ننظر إلى هذه القضية فسنجد عندنا حدثين، أنا أقول ينبغي لنا في هذه السنوات أن نأخذ العبر والدروس العملية من خلالهما. الأولى الحروب الصليبية، والثانية هجوم التتار. وأنا أعتبر دور إيران في المنطقة هو شبيه بهجوم التتار من وجوه كثيرة جدا. لكن تعال نأخذ الحدثين كليهما. الحروب الصليبية ترى فعلا غزو للعالم الإسلامي، احتلال لكثير من بلاده، احتلال لمقدساته كما يفعل اليهود اليوم، ثم بعد ذلك هو مشروع توسعي. يعني كانت الحملات الصليبية التي تتوالى مشروعها هي احتلال الشرق الإسلامي من خلال مشروع عقدي يقوده الرهبان والقساوسة ومعهم ملوك أوروبا. طيب السؤال هنا، ما الذي حدث في الحروب الصليبية؟ يجب أن نكون واعين لتاريخنا وكيف واجهنا تلك الحروب.
يعني كانت أبعادها عقدية، الأصل فيها أبعاد عقدية وليست سياسية،
واستغلت الظروف التي كانت موجودة في العالم الإسلامي من خلال التفرق والاختلاف، اختلاف على الدولة العباسية اللي كانت في بغداد ولها إشكالات، ثم بعد ذلك جملة من الإمارات والمماليك وغيرها شبيه بحالنا في هذه الأيام، نوع من التقسيم. صحيح أنه لا يتطابق 100% بهالحدية اللي موجودة الآن، لكن يتشابه معه شيء. هنا السؤال، كيف واجه المسلمون تلك الحروب الصليبية؟ الحقيقة أنا أحب أن أقف وقفتين من خلال أولئك القادة والمجاهدون الذين واجهوا تلك
الحروب. لكن قبلها هجوم التتار يا شيخ، يعني أنت قلت الهجوم.
أنا سأعود إليه التتار لأنه بعد ذلك.
ممتاز.
أما بالنسبة للحروب الصليبية فمن خلال تلك الجهود التي انبرى لها رجال، وهذا مهم جدا في تاريخ الأمة، عماد الدين زنكي. يا أخي لابد أن نقرأ تاريخه. أنا أخاطب المشاهدين جميعا، اقرأوا تاريخ عماد الدين زنكي، كتبت عنه دراسات مستقلة. نور الدين محمود ذلك الرجل القائد العابد الزاهد، صلاح الدين الأيوبي، كيف واجه هؤلاء هذه الحملات الصليبية التي قادتها أوروبا من أولها إلى آخرها واحتل جزءا من بلاد المسلمين واستطاعوا أن يحرروها. اقرأوا تاريخ هؤلاء. أنا أقول إن من يقرأ تاريخهم يجد عدة من الأشياء التي عملوا لها، منها إعلانها حرب إسلامية ضد هؤلاء الصليبيين، ليس فيها مواربات ولا مقولات من هنا ومن هناك، وإنما كما أن أولئك أعلنوها صليبية صريحة فهؤلاء أعلنوه جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. ثانيا، هؤلاء لما أرادوا أن يقاوموا هؤلاء الصليبيين عملوا عدة أشياء، ويمكن أقسمها إلى قسمين.
نعم.
ونأخذها باختصار لأننا لا نريد أن نطول.
جميل.
عبادة هؤلاء القادة وتعلقهم بالله عز وجل أمر عجب.
الجانب العبادي،
الجانب العبادي عندهم
سبحان الله،
ومن حولهم يتأثر بهم. ثانيا، رفعهم للمظالم، وهذا مهم. أولئك رفعوا المظالم، أي أحد عنده لأن العدل به يتحقق النصر والتمكين
الله.
والظلم هو مؤخر للنصر. رفعوا المظالم، نشروا الخير بين الناس وإغاثة الناس، الصدقات. يعني كانوا يقدمون قبل معاركهم صدقات على الناس، هذه الصدقات هي لله عز وجل
مفتاح النصر،
تكون مفتاحا أو من مفاتيح النصر.
النصر
التوكل على الله، اعتمدوا على أنفسهم وهذه قضية أساسية، لم يعتمدوا على غيرهم وإنما اعتدوا على أنفسهم. ثم بعد ذلك هؤلاء أخذوا بالإعداد والاستعداد الجهادي بما أوتوا من قوة، فمن ثم من يتابع حركات هؤلاء وجهادهم رحمهم الله تعالى يرى أن هؤلاء ساروا بخطوات، هذه الخطوات جاءت من خلال الأخذ بأسباب النصر.
جميل.
وكان من آثارها انتصارهم عليها في البدايات، ثم تحقق نهاية هذا النصر في
كأنك تقول
تحرير بيت المقدس.
كأنك يعني تذكر أن القضية قضية الآن قيادة، أن الأمة تحتاج إلى قيادة، يعني الأمة فيها خير.
نعم.
ما فيها خاور ولا فيها ضعف، لكن تحتاج إلى
نعم.
قيادة، يعني من يقود هذه الأمة بإذن الله عز وجل. الأمة ستكون بإذن الله يعني خلفه ويتحقق النصر بإذن الله.
نعم.
يعني يبدو المشكلة في قيادة، يعني قيادة واعية مؤمنة على أمثال مثلا عماد الدين زنكي أو صلاح الدين.
نعم أحسنت، وهذا هو الصحيح، لأنه هذه القيادات أو غيرها إذا ما أخذت بأسباب النصر، نحن أشرنا إلى بعض ما ذكر في تواريخه.
جميل.
لما نقول عبادات ترى الأمر ليس بالأمر الهين، لما نقول إن هؤلاء ينشرون
العبادة جهاد يا شيخ،
العبادة جهاد.
نعم.
لكن أيضا في مواطن الجهاد يكون من أعظم أسباب النصر، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر بعض أسباب النصر.
جميل.
لما ننتقل مثلا إلى التتار،
هجوم التتار. نعم.
التتار هجموا هجوما، أنا أشبه هجوم الرافضة وأعمالهم وميليشياتهم في سوريا وفي العراق وأيضا الآن في اليمن، أشبههم بالتتار، يعلوهم الجهل والخرافة، ثم بعد ذلك لا يألون في من أمامهم إلا ولا ذمة، وإنما هو التدمير والتقتيل وغير ذلك.
وفيهم غلظة يا شيخ،
وهذه الغلظة أيضا عجيبة جدا، كيف يكون لهؤلاء وبعضهم للأسف من أسر ومن قبائل، لكن لما يتبنوا مثل هذا المذهب ويدينون بالولاء مثل هؤلاء الأشخاص من خلال هذا المنهج العقدي، ترى هذا الذي وجد. لما هجم التتار على العالم الإسلامي صعق العالم الإسلامي، وأنا أقول لك حقيقة، أصيب بالرعب من التتار، وصارت ظاهرة أن التتار لا يغلبون منتشرة في البلاد الإسلامية، وإذا أقبل التتار انهزموه. وللأسف الشديد أننا مررنا في فترة مضت قريبة بنوع من هذا الرعب من جانب هؤلاء. انظر إلى اليمن كيف أن مجموعة من الحوثة الذين قد ملئت عقولهم وقلوبهم بالخرافات، هؤلاء كانوا يرعبون قبائل اليمن ورجالات اليمن وشيوخ اليمن كلما أقبلوا على بلد،
يعني ليس بالعلم ولا لكن بالسلاح.
أنا أقول لك هؤلاء لماذا وصل بهم الحال إلى أن يكون هناك رعب. أنا أريد أن أعقد المقارنة. هؤلاء التتار لما هجموا على العالم الإسلامي وأسقطوا بغداد، كيف كان إسقاط بغداد؟ هذا كررنا أكثر من مرة بالتعاون مع كيف كانت الحروب الصليبية وكيف كان التتار يتعاونون مع الرافضة إلى آخره، هذه الأمور مدونة في التاريخ. لكن الذي يهمنا هنا كيف جمعت الأمة الإسلامية وواجهت التتار. أنا عندي مرحلتين.
جميل.
مرحلة كانت في مصر لما أتوا إلى الشام ثم ذهبوا إلى مصر فواجههم قادة مصر، المظفر قطز والذي هيأ للمعركة الظاهر ببرز في معركة عين جالوت، وهؤلاء في هذه المعركة هم الذين أوقفوا هذا المد. هذا الجهاد في سبيل الله لمواجهة التتار من جانب هؤلاء هو الذي أوقف المد. ثم لما امتدت حركة التتار فيما بعد ذلك، جاء دور العهد الآخر في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو الذي كان له دور كبير جدا، وركز رحمه الله تعالى على قضيتين أساسيتين، إحداهما أن يرفع عن الأمة الهزيمة الداخلية والثقة الله بنصر الله سبحانه وتعالى.
الله.
وهذه مهمة رجال العلم والجهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية قال هؤلاء يقاتلون، وقال هؤلاء سننتصر عليهم، ثم إنه رحمه الله تعالى مع الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى أخذ بالأسباب، جمع العلماء حتى من اختلف معهم في مسائل عقدية، جمع الأمراء وصار يتصل بهم ويناديهم ويعدهم، حتى إن أحد السلاطين قال لشيخ الإسلام ابن تيمية نعم نحن جالسون لكن نريدك أن تكون معنا، وفعلا شارك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهاد كما هو معلوم. ولما حررت دمشق دخل مع المجاهدين إلى مدينة دمشق، وتاريخ كل ذلك مدون. لكن كيف أخذ شيخ الإسلام بأسباب النصر؟ أولا كشف حقيقة العدو، وأن هؤلاء ليسوا بمسلمين. ثانيا جمع الأمة على اختلاف أطيافها لتقاوم هؤلاء. ثم ثالثا الثقة بوعد الله عز وجل ونصره، وكان هو ومن معه من العلماء وغيرهم يعلمون الناس ويوجهونهم إلى أسباب النصر التي لا يجوز أبدا أن ننساها في كل حدث من الأحداث تعايشه الأمة الإسلامية. إذن حركة التتار واجهتها الأمة بطريقة، الحركات الصليبية قبلها واجهتها الأمة أيضا بطريقة. هذه المعالم التاريخية نحن اليوم أحوج ما نكون إلى أن نقف عندها من خلال هذه الأحداث التي تعيشها الأمة الإسلامية.
ممتاز شيخنا، يعني بودي لو وقفنا أيضا بشكل أدق على قضية دور العلماء. الآن كثير من الناس أو كل الناس يطالبون العلماء في واقع مجتمعنا الإسلامي، سواء في الجزيرة، في السعودية، في الخليج، في العالم العربي، العالم الإسلامي، كل العالم يطالبون العلماء بدور. بعض العلماء يعني ألا ترى أنه يحتاج إلى توضيح ما هو الدور اللي يقوم به؟ هل هو فقط الوعظ؟ هل هو التنبيه؟ هل هو شحذ الهمة؟ هل هو القيادة؟ هل هو المشاركة؟ وش تحديدا ما هو مفهوم دور العلماء؟ أنا أريد أن أقف معك لكن بعد هذا المداخلة. معنا الشيخ محمد الحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ محمد،
ومسيك بالخير، وكذا ضيفك فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرحمن، حياكم الله.
حياكم الله. الصوت شيخ محمد مو واضح. الشيخ محمد
معك.
الله يرضى. نتحدث مع شيخنا وضيفنا في الحلقة الدكتور عبد الرحمن المحمود حول أسباب النصر والتمكين. لو وقفنا على هذه المعاني وهذه الإشراقات حول أسباب النصر والتمكين شيخنا.
سبحان الله، قبل أن تعرض علي المداخلة عبد الله، كنت أقرأ في كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى،
نعم،
حول قول الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، قوله جل وعلا أيضا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الناس الحقيقة نقول بحاجة إلى العودة إلى الله جل وعلا وإلى غرس معنى الإيمان الحقيقي في نفوسهم، لأن النصر من الله جل وعلا ليس بقوة عتاد ولا عدد. ولذلك إذا أعجب المسلم بعدده وعتاده فإن ذلك سبب للخذلان، كما حصل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة حنين أو في ابتداء الغزوة. الناس الآن بحاجة إلى أن يكون هناك دور العلماء كما ذكرت قبل قليل بالعودة إلى الله جل وعلا واستلهام النصر منه سبحانه وتعالى. للأسف الشديد أنك ترى في بعض أفراد المجتمع بل في بعض المؤسسات في المجتمع عندنا وكأن الأمر هين وسهل وكأنهم أعجبوا بما حققه الجنود جزاهم الله جل وعلا كل خير في ساحات الطغى. الأمر ليس بهذه الصورة، نحن لا نزال في حرب، وينبغي للحقيقة الناس أن يعودوا إلى الله جل وعلا. نعتب على وسائل الإعلام وعلى بعض وسائل الإعلام التي إنما تواجه هذه الأزمة وهذه الفتنة وهذه البلاء للأسف الشديد إهداءات غنائية أو بدعوة للباطل، ونسوا أن النصر من الله سبحانه وتعالى. بحسب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وبحسب التمسك بالشريعة تكون العزة والكفاية والنصر من الله جل وعلا. فالله كاف عبده رسوله صلى الله عليه وسلم، وكاف من اتبع هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. ينبغي الحقيقة أن لا نقلل من قدرة الخصم، فهذا ابتلاء من الله جل وعلا لنعود إليه، ولينظر الله سبحانه وتعالى من يتمسك بدينه وبشرعه. يا إخوان، المسألة نقول ليست بهذه الصورة التي يصورها لنا للأسف الشديد البعض، وليست استعراض قدرات، وليست استعراض بمعدات ولا عدد ولا غير ذلك مما يتحقق، ولله الحمد بفضل الله جل وعلا أول من التقدم والنصر على الأرض. ينبغي الحقيقة أقول أن يعود الناس وأن يكون للدعاة وللعلماء ولوسائل الإعلام كافة حث الناس. الذي ينظر كما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن في مستهل هذه الحلقة في حروب المسلمين، أنهم قبل الحروب يعودون إلى الله جل وعلا بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر وبالصدقة وبالعبادة وبالإكثار من الدعاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وعده ربه جل وعلا النصرة سقط رداؤه في غزوة أحد وهو يناشد الله جل وعلا النصر. أنا أقول يا إخواني، ينبغي أن يكون للجميع دور، أفراد، أئمة مساجد، خطبة جوامع، للدعاة، للعلماء، للمصلحين، لوسائل الإعلام، بأن يستنهض الهيمن. وإن كان لنا جنود بواسل وفقهم الله جل وعلا وسددهم ونصرهم، وإن كان لدولة جزاهم الله خير جهد مشكور، فينبغي أن يكون أيضا للأفراد جهد مشكور يا أخي، ولو بتسليط السهام، أعني سهام الليل، فإنها لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الحقيقة أنا أقول يعني هذا المعنى الذي هو صدق التوكل على الله جل وعلا.
شكرا لك.
والتسلح معذرة يا شيخ عبد الله، والتسلح بالأسباب المعنوية للنصر وعدم الاعتماد على الأسباب الحسية. فمتى ما اعتمدنا على الأسباب الحسية فسيكون عندنا من الأعداء من هم أكثر منا جيشا وعددا وعتادا، ولكن نحن لا نقاتل هؤلاء إلا بدين الله جل وعلا وبنصره وبتأييده. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصر جنودنا البواسل وأن يثبتهم وأن يجزي الحقيقة كل من يبذل لهذا الدين ولسلامة ولأمن هذا الوطن الذي يتمثل فيه الحرمين الشريفين وما يحيط بهما من الحقيقة البلدان، وأن يخزي أولئك الشرذمة الأنذال الروافض الذي تبينت الحقيقة مقاصدهم ومآربهم من مثل هذه الشعارات الزائفة التي إنما تحارب أهل الحق والدين
شكراً
والصلاة.
شكرا شيخ محمد. شكرا شيخ محمد. شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ محمد الحمد على هذه المداخلة. شيخنا إن أردتم تعليق، لكن لو وقفنا على أنا تحديدا أقول يعني دور العلماء فعلا، من يقنع المجتمع بدور العلماء؟ من يقنع العلماء تحديدا بما هي أدوارهم في هذه الأزمة أو غيرها؟
لا يعني حتى لا نكون يعني غالبين
نعم
في إما في الطموح أو في نقد الذات أو نحو ذلك. الحقيقة ما هي إلا أن يتواصى، ينبغي لطلبة العلم وللعلماء وغيرهم أن يتواصوا.
جميل.
ولا شك أن التقاء العلماء وتشاورهم هذا مهم جدا، تشاورهم في كيفية مواجهة مثل هذه العقبات التي تحيط بالأمة الإسلامية والعالم الإسلامي، ويكون من خلال ذلك ما يمكن أن يقوموا به من أدوار. لكن هي في النهاية لهم ثلاثة أدوار ضرورية جدا.
جميل.
الدور الأول هو توعية الناس بحقيقة المعركة. الحقيقة كما أشار الشيخ محمد وكما دائما يكون غفلة، أحيانا بعض وسائل الإعلام تعمي عن قصد أو غير قصد في حقيقة الهدف والغاية وتوضيح الراية. القضية حرب عقدية، القضية هؤلاء الروافض لما لا يعادوننا. نعم قد يكون فيه مطامح هنا وهناك، لكن القضية الأساسية هي قضية عقدية. فحقيقة تنبيه الناس وتوعيتهم بأصل المعركة بين المسلمين وبين أعدائهم، هذه القضية الأولى. القضية الثانية الحقيقة يجب على العلماء أن يكونوا من الوساة الذين يقومون بدورهم في توجيه دفة الأمور. لا أقول يقود عسكريا ولا يقود كذا ولا يقود، وإنما توجيه دفة الأمور وتوجيهها لتكون مبنية على الأخذ بأسباب النصر التي لا بد منها. فلا بد أن نذكر وأن يذكر الجميع،
لأن الناس يثقون فيه، لأن الناس يثقون فيه،
هذا بلا شك. أيه. وهذه من الله عز وجل لهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم مقبولين، وبلا شك أنه بمقدار إخلاصهم فالله عز وجل يجعل لهم القبول. الأمر الثالث وهو مهم جدا بالنسبة لدور العلماء هو أن العلماء يكونوا يجب أن يكونوا ضابطين لدقائق المسائل وما يطرح إشكالات. أحيانا يند هنا بعض وسائل الإعلام بعض التصرفات إلى آخره، فهؤلاء لهم دور كبير جدا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس وتوجيههم. فكما أنهم مطلوب منهم أن يوجهوا الناس في تصفية عقائدهم وأخلاقهم، وكذلك أيضا بالنسبة لأحكام الحلال والحرام، فكذلك عند الأزمات وعندما يكون الأمة مشغولة بما هي مشغولة فيه، فعليهم أيضا أن يكون لهم دور في ضبط الأمور. بمعنى أنه إذا كان هناك سواء في وسائل الإعلام أو في تصرفات بعض الناس أو نحو ذلك، إذا كان فيه نوع من الخلل الذي يؤدي إلى تأخير النصر، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل ويوصوا الناس بأن يتواصوا على الحق والبر والتقوى، وأن لا يأخذوا بالأسباب التي تعيق النصر، أن يحذرهم من ذلك أشد التحذير.
تحذير. طيب جزاك الله خير يا شيخ على هذا العرض وهذه المقدمة الرائعة في استعراض التاريخي. لو وقفنا يا شيخ الآن على أبرز أسباب النصر والتمكين لهذه الأمة، يعني استعرضنا بعض الأسباب نبدأ بها واحدا واحدة.
أنا أقول يا أخي قبل أن نستعرض الأسباب،
نعم،
مهم أن نعرف أن هذه الأسباب يمكن معلومة لدى الكثيرين، لكن المهم هو أن ننقلها إلى واقعنا، وهي رسالة لي ولك ولا حتى للإخوة المصورين والحاضرين والمشاهدين وكل، أن ننقل مثل هذه الأشياء بحسب الاستطاعة لنكون ممن يشارك في تحقيق أسباب النصر. أنا سأذكر ما يقارب العشرة ولعلي لا أطيل فيها، بس هو من باب التذكير، لأن هذه الأسباب لا تتغير مع تغير الزمان والمكان والناس وطبيعة المعركة، هي سنة الله منذ عهد الرسل عليهم الصلاة والسلام وختامه محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرى لهم من نصر في معاركه إلى معارك التاريخ الإسلامي وإلى يومنا هذا. هذه الأسباب هي أسباب النصر، متى ما أخذنا بها فإن الله عز وجل ينصرنا. وأنا سأركز على أسباب النصر العلمية والمنهجية والعقادية والعبادية، وهناك قسم آخر من أسباب النصر وهو الأخذ بالأسباب، الأخذ بالقوة. هذا إن كان فيه وقت أشرنا إليه، لكن نبدأ بالقسم الأول. فنقول أولا الإخلاص لله عز وجل، وهذا مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف إنما الأعمال بالنيات، وهذا في كل موقع في كل مكان في كل عمل، إنما الأعمال بالنيات، فكيف إذا كان هذا العمل في مثل هذه الظروف التي نعيشها. وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا حديث متفق عليه. إذن القضية أحيي النية، لا بد أن تحيي النية. بعضهم غافل يا أخي، أحيانا أنت تعمل العمل فتصحب في نفسك معه نية صالحة، يتحول هذا العمل من عمل عادي إلى عمل تؤجر عليه عند الله عز وجل. فكيف إذا كان مجمل هذا العمل لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن تكون في غاياتك وأهدافك أن تكون محققا لهذه الغاية العظيمة، وهي أن تكون كلمة الله هي العليا. نحن يا أخي لسنا في موقع معارك في قضية مادية وما أدري وشلون ورحنا وجينا، لا، نحن في أمة مسلمة، أمة تتعبد ربها سبحانه وحده لا شريك له. هذه القضية يجب أن نستحضرها. للأسف بعض وسائل الإعلام تحدثنا وتخاطبنا وكأن القضية هي قضية والله أكلنا شربنا قاتلنا لم نقاتل ضربنا لم نضرب إلى آخره. القضية قضية إيمان، وإذا كان هناك وعقدية وناس، نعم، وإذا كانوا ناس يموتون فهل يموت هباء أو يموت وقد عقد نية يطلب بها ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى؟
الحرب العقدية شيخ الآن هي أن ذكرت في بداية الحلقة أن حرب عقدية، هذه من الجهاد، هذه من الإخلاص لله عز وجل.
لا بد من ذلك، خاصة وأن عدونا يظهر ذلك، تعاون مع اليهود والنصارى وتعاون مع الصليبيين وتعاون مع الشيوعيين، الآن علاقات هذه الدولة، علاقات الرافضة، علاقات وثيقة كما يقول التاريخ مع الاتحاد السوفيتي والروس، علاقات من الداخل مع الصهاينة مع الصليبيين وأيضا مع المنافقين ممن هم أيضا داخل بلاد المسلمين. هذا التعاون وهذا الترابط يدل على أن المسألة حرب عقدية، فلا بد فيها من الإخلاص. ثانيا تقوى الله. يا أخي اتق الله يا أيها المسلم، وأنت تواجه عدوك في أي موقع كنت، سواء كنت في موقع إعلامي أو كنت في موقع متقدم أو متأخر، أنت في الساحة
أو في الجبهة
أو في القيادة أو يمين أو شمال، يا أخي كلنا مأمور بتقوى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين. والله عز وجل يقول قبل ذلك بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم
الله.
فالإمداد إنما هو بتقوى الله عز وجل. والقضية بينك وبين الله عز وجل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. من نظر إلى المسألة نظرة مادية ولم يأخذ بالأسباب الحقيقية فلا شك أنه قد يحقق شيئا من النصر في بعض الأحيان، لكنه لا يكون نصرا ذا ثمرة. نحن نريد أن النصر يكون نريد من النصر أن يكون ذا ثمرة، ثمرة للأمة في دينها وإيمانها وعقيدتها. ثالثا اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة به.
تسمح لي يا شيخ أتكلم في قضية مهمة حول قضية التقوى لله عز وجل، يعني تحقيق التقوى، يعني لو قدم بعض الوصايا في هالجانب تحقيق التقوى ماذا نقصد بها؟ كثرة الصلاة، كثرة الصيام، كثرة العبادة، قراءة القرآن، ماذا نقصد تحديدا؟
الحقيقة هي التقوى لله عز وجل هي عمل قلب يقود القلب إلى شيئين عظيمين، أحدهما المبادرة إلى فعل ما أمر الله عز وجل به والطاعات، والثاني ترك ما حرم الله. وأنا أقول لك لي ولك وللأمة إن اتقينا الله فأبشروا بالنصر. الله بهذا المعنى أخذنا بالأوامر وابتعدنا عن المحرمات. تقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال بلى إن تصبروا وتتقوا يمددكم الله بالملائكة يمددكم بنصر، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي يجعل النصر متخلفا أحيانا؟
ضعف التقوى،
هو التقصير في تقوى الله عز وجل.
صحيح.
حين نحارب الله عز وجل أحيانا في بعض الأفعال والمنكرات ونحو ذلك ثم نقول لا نحن لا بد أن ننتصر ولا بد أن يحقق النصر، لا شك أن سنة الله عز وجل في النصر لا تحابي أحد.
جزاك الله خير. ننتظر في الثالث للشيخ بعض المداخل الذي ينتهي. معنا الأستاذ فيصل الحذيفي. السلام عليكم أستاذ فيصل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك وبالمشاهدين الكرام والشيخ المحمود، أسأل الله أن يجمعنا على خير وفي خير دائما وأبدا.
حياكم الله. أنت ناشط إعلامي وفي الميدان، لكن لو أطلعتنا على الوضع الميداني الآن في يوميات عاصفة الحزم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. نبشركم عبر قناة المجد، نبشر المشاهدين الكرام بأن اليومية تسير وفق ما خطط الله، وهذه الحملة المباركة التي عصفت بأوتاد واقتلعت خيام ومرابع الرافضة في اليمن، هي الحمد لله تحقق اليوم منجزات في أرض في عدن، في تقدم للمقاومة الشعبية، كذلك هي في تعز وفي جبهة مأرب اليوم التي مشطت بعض من مناطق المحافظة، استعيدت مديرية سرواح، تم أسر حوالي 12 قائد حوثي في المنطقة، كذلك هي في جبهة البيضاء وفي كل جبهات اليمن.
نعم
اتفضل أستاذ. إلى جانب اليوم أنه دخلت مع عاصفة الحزم المرحلة الثانية، وهي مرحلة تفضل اشتباك بين المقاومة وما بين المتمردين الحوثيين، وهذه ستحدث فارق في الميدان بشكل قوي ومباشر
بإذن الله. بإذن الله
بإذن الله.
شكرا لكم أستاذ فيصل. شكرا.
أسأل الله أن يجمعنا وعلى خير، وأتمنى ستعود سعيدة. وأنا أبشركم أيضا وللمرة الثانية بأن الأيام القليلة القادمة ستكون حبلة بالمفاجآت السارة التي يشفي الله بها قلوب قوم المؤمنين. وأنا أعقب أيضا على ما قال الشيخ بأن ثمار العاصفة يجب أن تكون في خير، نقول نعم هي في خير، وهي إلى الآن قطعت دابر هذه الفئة الضالة التي أفسدت على اليمين معيشتهم، وكاد أن ينتشر نارها وينتشر أثرها إلى الجوار.
شكرا لكم أستاذ فيصل. شكرا الله لكم
وللمشاهدين الكرام ولليمن السعيد.
آمين آمين. شكرا لأستاذ فيصل في ناشط إعلامي، نطلعنا على الوضع الميداني في يوميات عاصفة الحزم. شيخنا وقفنا عند أسباب النصر والتمكين، الإخلاص لله عز وجل والتقوى لله تعالى. الثالثة
الثالثة اللجوء إلى الله والاستغاثة به. قال تعالى استغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال تعالى في قصة جالوت ولما برزوا في قصة طالوت ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وفي غزوة بدر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام. فالمهم لابد من اللجوء إلى الله، طلب النصر من عنده، الاستغاثة به، هنا عمل القلوب. القضية ما هي قضية والله أنني معي أجهزة أو معي أسلحة أو نحو ذلك، القضية هي قضية داخل هذا القلب، فيجب أن يكون هناك مع الأخذ بالأسباب اللجوء إلى الله عز وجل والاستغاثة به وحده لا شريك.
شيخ في قضية حول هذه الحديث الآن، حديث هل هو مثلا لمن يعني يواجه هذه الأزمة بمعنى الجنود أو هي للناس عامة؟
للناس عامة، لأن الكل يواجه المعركة، الكل يواجه المعركة. ومن ثم فاللجوء إلى الله والاستغاثة والدعاء والتناصح والتواصي، وهذه من المهم جدا كما سأذكرها بعد قليل.
بس في 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 الشيخ محمد الحمد ذكر قضية يعني الإعجاب بما تحقق، يعني أنت ذكرت الإخلاص لله عز وجل والصدق معه واللجوء إليه، لكن الإعجاب بما تحقق هل هذه يعني تؤثر على عقيدة المسلم؟
نعم، هذا الإعجاب
يقول حققنا انتصرنا عليهم،
يولد في الإنسان نوع من البرود كما جرى للمسلمين في غزة حنين. قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. للأسف الشديد نحن مع الأحداث نسبة كبيرة غافلة عما يجري، وكلت الأمر إلى غيرها وصارت كما قلت في بداية الكلمة يتفرجون يسمعون عن الأنباء. يعني بعض الناس يسمع الأخبار كما يسمعها الرجل في المشرق أو المغرب، وكأن الأمر لا يعني، أو كأنه فقط إنما يتتبع الأخبار، مع أن القضية هي قضية معركة، وعدوك يتربص وعدوك شرس وعدوك يتآمر. الحوثي البارحة ألقى خطاب حول الساعة يقلد فيه نصر الشيطان، يقلد فيه هذا الرجل ويريد أن يقول لا أنا أمتص الضربات وأنا أشتغل وأنا إلى آخره. فهؤلاء ليسوا وحدهم، هؤلاء عندهم مستشارون ويشتغلون. لذلك فلا بد أن نواجه هذا بكافة الوسائل، وعلى رأسها ما أردنا أن نركز عليه هذه الليلة في الوسائل الإيمانية والأخلاقية التي ينصر الله عز وجل بها من جاهد في سبيل الله.
شيخ طيب، التقليل من 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 العدو، من حجم العدو،
هذا أحيانا يكون في بعض،
وإن كان واقعا مثلا
أحيانا يكون خطة، أحيانا يكون خدعة، أحيانا كما أن تضخيمه أحيانا يكون عد. ولهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين جعلهم مثليهم رأي العين كما جاء فيه. فهذا أحيانا نعم، فهذا أحيانا يكون التقليل والتكثير يكون له بإذن الله تبارك وتعالى أثر، إما التقليل بحيث أن تكون قويا وتتشجع أمام عدوك، أو أحيانا التكثير حتى لا تظن أنه صغير وتسكت وتهدأ ولا تأخذ بالأسباب، وإنما تأخذ بالأسباب.
نأخذ الناس الآن على المجتمع، يعني المجتمع المسلم عندما ينظر يقول الآن القضية قضية حفنة من الميليشيات قليلة ستنتهي وسقضي عليهم هذا التحالف مثلا، تقليل من حجم العدو.
هذا غير صحيح.
نعم،
هذا غير صحيح، لأنه بصراحة نحن بمثل هذه الضربة يعني تكون، يعني كما لا يخفى تكونت عداوات، يعني الأحوال لما يصير فيها حروب تتكون عداوات، والعداوات يترتب عليها انتقام يترتب عليها إلى آخره. فنحن ما ينبغي لنا أن حقيقة نهون من هذا الأمر، وهذا الذي نحن نوصي به. ولهذا من حرصنا على أمتنا وعلى أن تتكامل هذه الأمة لتعالج مشاكلها في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي غيرها، لأن هذا هو واجب الأمة الإسلامية عموما، نحن نتواصى الأمة كلها بالأخذ بأسباب جميل النصر. جميل. وكما قلت لك الإعداد والأخذ بالقوة هذا باب، والباب الذي أيضا نشير إليه هنا هو باب آخر. ولهذا أقول وأضيف الرابع هو الصدق، أن تكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه القضية تراها مهمة جدا، ولهذا يقول العلماء في الجهاد في سبيل الله فحمل المسلمون عليهم حملة صادقة. كيف؟ مثل ما أن الإنسان أحيانا يصلي صلاة صادقة أو صلاة كاذبة، أو أحيانا يدرس تدريس صادق أو تدريس كاذب، كذلك فيه من يجاهد جهاد صادق وفيه من يجاهد جهاد كاذب.
وش المقصود تحديدا بالجهاد الصادق؟
الجهاد الصادق أن يكون يأخذ فيه، لأن الصدق في القلب وفي اللسان وفي عمل الجوارح وكل بحسبه. فإذا قيل يجاهد جهاد صادق أن يأخذ أهبته واستعداده. أنت تعرف الإنسان الذي مثلا يتجهز الجهاد في السبيل وهو صادق، تجد الرجولة والمواقف وأخذ أهبته ومتهيئ إلى آخره. وذلك الذي يقول يعني متى نذهب ونأتي إلى، فهذا
فيها ضعف،
فيها ضعف. فالصدق نوع من القوة، لكن هو يصحبها في بعض الأحوال الجانب العملي، ويقوده الصدق في القلب. الأمر الخامس التوبة إلى الله عز وجل. وهذا نعتبره من أهم الأسباب، الإقلاع عن المعاصي، البعد عما حرم الله، رفع المظالم على الناس. أنا أوصي والله، والله أوصي ناصحا للجميع، الجميع لا أستثني أحد، برفع المظالم على الناس. من كان عنده مظلمة لأخيه
من مال
أو عرض أو ذلك، نتوب إلى الله عز وجل. كذلك إذا كانت هناك مظالم بين القبائل، كذلك إذا كانت هناك مظالم بين الحكام بين المحكومين، فيجب علينا أن نتواصى إذا كان هناك مظالم، لأن رد المظالم هو من أهم الأسباب التي تفتح بإذن الله عز وجل نصر الله لعباده المؤمنين. أنا أقول كل الذين كانوا يجاهدون في الزمن القديم كانوا أحرص ما يكونون على رفع المظالم. يا أخ عبد الله، المسلمون إذا ذهبوا للاستسقاء، ونحن والله لا نقلل من الاستسقاء، إذا ذهبوا إلى الاستسقاء بماذا يصيهم الإمام؟ يقول لهم توبوا إلى الله، أخرجوا من المعاصي، تصدقوا، يقول لهم تصدقوا. إذن رفع المظالم، التوبة إلى الله إلى آخره، هذا الأمر هو سبب لنزول المطر في الاستغاثة. فكيف إذا كان الأمر في استغاثة تعم الأمة في حياتها ودينها وعقيدتها وأموالها واستقرارها وأمنها ونحو ذلك؟ ألا يكون التوبة إلى الله عز وجل
وإقلاع
عن المعاصي ورد المظالم من الأسباب المهمة؟ والله أنا أقول وأرجو أن يسمع كلامي هذا كل من سمع، بأن نفكر في ذلك تفكيرا جيدا، لأن هذا سيكون بإذن الله من الفتوحات التي يفتح الله عز وجل بها لنصر عباده.
ألا ترى معي شيخ أن أخطر هذه المظالم هي مظالم الأعراض بين الناس، الغيبة والنميمة والكذب على بعض؟ يعني للأسف الشديد قد انتشر هذا الداء في يعني في أوساط المسلمين، الدعاة وغيرهم للأسف الشديد.
إي والله، والله يا أخي، يعني هذا الأمر أيضا من الأمور الخطيرة جدا، يعني خاصة أهل الخير وغيرهم يجب أن يكونوا هم أرحم الناس بالناس وببعضهم، وأن ندافع عن أعراض إخواننا، وكذلك أيضا ما يكون بين الأقارب بين القبائل بين الزوجين بين الإخوة حتى في عمل معين، وأيضا فيما وراء ذلك، كل ذلك والله مما نتواصى به ونوصي به أنفسنا، ونسأل الله يعيننا ويعين إخواننا المسلمين على أن نكون ممن يصدق في توبته إلى الله عز وجل، ليكون ذلك
سببا. أنا ترى معي شيخ أيضا في هذا الجانب وهو مهم، يعني ورانا حقيقة يعني عدد من النقاط، لكن حول قضية الآن التحلل من الأعراض يا شيخ، يعني البعض يعتقد تأخذها العزة بأنه يرى في التنازل، يرى في ضعف إن أنه يستسمح من أخوه أو يستسمح من جارة أو من صديقة أو من قريبة أو من الناس في أعراضهم.
والله يا أخي شوف، أنت الآن أشرت إلى إشارة مهمة جدا. الحقيقة أن الإنسان إنما يتسامح في عرضه إذا اتهم أو قيل له أو لوجه الله،
الله،
لا لأجل المخلوق. إذا كنت ستنظر إلى هذا الرجل فوالله الشيطان لا يطيعك، هذه واحدة. الثانية وهي أهم، قد تكون في لحظة من اللحظات يطيب قلبك أيها الإنسان وتقول والله فعلا أنا مفترض أني أسامح ابن عمي أو قريبي أو أي شيء من هذا وأتحلله إلى آخره. فإذا سامحته، لاحظ معي، إذا سامحته إياك أن تعود في مسامحتك، لأن الشيطان بعد نص ساعة يرجع إليك ويقول أنت مسكين أنت ضعيف،
يا ليتك
ضحك عليك وما أدري شلون، وترجع أسوأ مما كنت. فإياك أن تعود في هبتك، فإنه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب الذي يعود في قيه. فإذا سامحت كن رجلا، وكن في مسامحتك أيضا مما يريد ممن يريد وجه الله عز وجل، وتقدم إلى الأمام. وكما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، أي شيء بينك وبينه أحسن إليه، تنقلب بإذن الله عز وجل تلك العداوة إلى محبة بينكما. ولا شك أن الشيطان هو الذي يدخل في هذه الأمور كلها، لكن هو في هذا الباب الذي أنت ذكرت به، وهو مهم جدا في كل مناسبة وخاصة في هذه الأحوال.
من الأسباب، نعم،
من الأسباب التوكل على الله عز وجل. الفرق بين المؤمن والمنافق في هذا الأمر، المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بفضل من الله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. شوف الأثر، في يعني لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله، فضل الله عز وجل عليهم. بينما المنافق والعياذ بالله هو الذي يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كما قال كما قالوا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على الله عز وجل هو الاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. فالإنسان والأمة مع أخذها بالأسباب عليها أن تتوكل على الله. ولهذا كما قال أحد الإخوة المداخلين كثير من الناس اعتمد على الأسباب ونسي التوكل على الله. أنا أقول إياك إياك، إذا كان هذا في الأمور العادية، الطبيب الذي توصيه بأن يعالج مريضك نقول توكل على الله هو سبب، لكن توكل على الله وحده ولا شريك له. وهكذا في كثير من الأمور، فكيف بمثل القضايا الكبرى التي تمر بها أمة الإسلام؟ نحن مأمورون جميعا على مختلف مستوياتنا أن نصدق في توكلنا على الله عز وجل، وأن لا نتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان مشرقا أو مغربا أو قوة من هنا الله. أو هناك،
يعني التعلق بالله عز وجل،
لا وجل. التوكل عليه. لأن التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في أمرك وفي نصرك وفي عاقبة ما يقدره الله عز وجل عليك.
هل الشيخ المقصود يعني التكرار الدائم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى تصبح عقيدة راسخة يعني في قلب المؤمن؟
لا شك في ذلك، ولهذا هذا من الدعاء الذي يقوله الإنسان دائما، وإن كان قد يقوله أحيانا إذا أحس بخوف أو هدد بعدو أو نحو ذلك فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هو سمة المؤمن، لأن التوكل على الله عز وجل مثل العبادة، قرينان في حياتك لا ينفكان أبدا، إياك نعبد وإياك نستعين. إيش معنى نستعين؟ تتوكل على الله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فلا بد من الجمع بينهما، لأن هذه القضية قضية أساسية في حياة المؤمن، عبادته وتوكله على الله عز وجل، ويكون صادقا في توكله على الله، يكون ذلك في من أسباب قبول الطاعة والعبادة والتوفيق والتيسير لما يريده المسلم. ثم بعد ذلك الصبر والمصابرة وعدم الجزع. أي عمل يعمله الإنسان وخاصة في الجهاد في سبيل الله لا بد من المصابرة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر والمصابرة
ولعل من الله واجبة،
لا شك الله. نعم، إذا تحقق الصبر والمصابرة والمرابطة فالفلاح من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا وعد رباني.
الله أكبر.
الصبر لا بد أن يكون، انتبه معي والإخوة المشاهدين، الصبر لا بد أن يكون مقيد بثلاثة قيود. هذا الصبر حتى يكون نافعا لصاحبه، أن يكون صبرا لله خالصا، وأن يكون صبرا مع الله أي متبعا لشريعته، وأن يكون صبرا بالله أي مستعينا بالله عز وجل. حتى في صبرك يعني ما يعتمد الإنسان يقول الله أنا قوي الإرادة أنا أصبر. الله عز وجل يقول لرسوله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فلا بد من الصبر والمصابرة. ثم يأتي بعد ذلك أيضا من أسباب النصر والتمكين العدل. غاية الجهاد إقامة العدل بعبودية الناس لله تبارك وتعالى، وهذه قضية مهمة جدا، هذه قضية مهمة جدا. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام مشهور لا بأس أن أعيده هنا، يقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. انتبه لها، الدنيا تدوم مع العدل والكفر. ولهذا تجد بعض البلاد الكافرة لوجود شيء من العدل فيها نوع من الاستقرار، ولا تدوم
ودول إسلامية
مع الظلم والإسلام. نعم
فيها ظلم لا تدوم،
أي نعم
لا تستقر.
ولهذا استشهد الشيخ رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء. وهذا قاله شيخ الإسلام في المجلد 28 والمجلد الثامن
ظلم الناس تقصد الشيخ.
نعم.
ظلم الناس.
نعم.
لبعضهم.
نعم.
ظلم الولاة للناس.
كلها شاملة. شاملة ظلم الولاة للناس، ظلم المسؤولين للناس، ظلم الإنسان لأخيه المسلم، ظلمه لنفسه، كل هذه الأشياء. لكن كل ما كان الظلم يتعدى إلى الآخرين فلا شك أنه يبطل النصر. ولهذا تحقيق العدل السعي فيه، نحن حقيقة نوصل جميع بأن يكون هناك سعي. يعني بعض الناس، أنا أحب أن أنبه إلى هذه المسألة، بعض الناس يظن أحيانا أنه والله لا الأمور مستقرة. لا يا أخي، فتش واستنصح، وإذا جاءك الناصحون الذين يريدون تقبل منهم واسمع كلامهم، فلربما يكون في كلام بعضهم ما يجعل الله عز وجل فيه الخير والفتح المبين.
جزاك الله خير، شكرا لكم شيخنا.
الله يجزاك خير.
انتهى الوقت، نعتذر لك والله شيخنا.
جزاك الله خير.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، نشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة الأسبوع القادم. دمتم في رعاية الله وحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
فإننا نغدو ونسري في إخاء تالي، أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدى.